الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا أيها الإخوة قد وقفنا في درس الأمس عند نجاسة الخمر، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر النجاسات على سبيل التعداد، وذكر أن من النجاسات المسكر، والمقصود بالمسكر الخمر، يعني كل ما تسبب في الإسكار، كل ما تسبب في الإسكار فإنه يكون نجسا. وقد اختلف العلماء في نجاسة الخمر على قولين. القول الأول أن الخمر نجسة، وعلى ذلك إذا أصابت اليد أو اللباس فيجب غسلها، لأنها تعتبر عندهم نجاسة، وهذا القول ذهب إليه جماهير الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن الخمر طاهرة، وإن كانت محرمة لكنها طاهرة وليست بنجسة، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وممن ذهب إليه ربيعة شيخ الإمام مالك وجماعة من العلماء. أما الجمهور القائلون بنجاسته فاستدلوا بعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: والرجس هو النجس، وعلى هذا فتكون الخمر نجسة. ثم إن الله تعالى قال: فاجتنبوه، هذا يشمل جميع وجوه الاجتناب. وأما القائلون بعدم نجاسة الخمر فاستدلوا بما ورد من أحاديث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر أمر بإراقتها، فأراقها الصحابة في سكك المدينة. قالوا: ولو كانت نجسة لما أمر بإراقتها. وذلك لأن كثيرا من الصحابة كانوا من الفقراء ولم يكن لهم نعال، وكانت سكك المدينة من التراب، لم تكن كما كانت عليه الآن مسفلتة، ترابية من التراب. فلو كانت نجسة لما أمر الصحابة بإراقة الخمر. قالوا: وليس أيضا هناك دليل ظاهر يدل على نجاستها، والأصل في الأشياء الطهارة. وأما قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، بدليل أنه قال من عمل الشيطان، هي نجاسة معنوية. ثم أيضا أن الله تعالى قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، والميسر والأنصاب والأزلام لم يقل أحد بأنها نجسة نجاسة حسية. فإذا قلتم بأن الخمر نجسة بدلالة الآية فيلزمكم أيضا القول بأن الميسر نجسة وأن الأنصاب نجسة وأن الأزلام نجسة، فإنها معطوفة عليها. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الخمر ليست نجسة، وإن كانت محرمة وتعاطيها من كبائر الذنوب لكنها في نفسها ليست نجسة وإنما هي طاهرة. هذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم، وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاستها. وعلى ذلك فالتطيب بالأطياب، والآن عامة الأطياب لا تخلو من الكحول الإيثيلي الذي هو أصل مادة الإسكار، على هذا تطيب الأطياب لا بأس به. ولو أن شخصا تطيب بطيب ثم أتى للمسجد وصلى فصلاته صحيحة بناء على القول الراجح، وهو القول بطهارة الخمر، لكن عند الجمهور تكون صلاته غير صحيحة، لأنهم يعتبرون هذا يعتبرونه من الخمر ويعتبرون الخمر نجسة، لكن القول الراجح أنها طاهرة وعلى ذلك فصلاته صحيحة والحمد لله. هذا هو الذي يعني يظهر في هذه المسألة. ولكن ليس معنى قولنا إنها أن الخمر طاهرة يعني التهويم من شأنها، هي محرمة ومن كبائر الذنوب، وتوعد الله عز وجل من شرب الخمر أن يسقيه من ردغة الخبال وهي عصارة أهل النار. ثم قال والخارج من سبيل سوى ريح، يعني أن الخارج من السبيلين أنه نجس. الخارج من السبيل، السبيل هو القبل أو الدبر، وبعضهم يقول سبيلين لأنه سبيل لخروج البول أو الغائط منه، واستثنى المؤلف من هنا الريح. الخارج من السبيل يشمل البول ويشمل الغائط ويشمل الدم، هذه كلها نجسة، لكن استثنى المؤلف الريح فقال إن الريح في ذاتها ليست نجسة وإنما هي طاهرة وإن كانت ناقضة للوضوء. قال ومني طاهر، الطاهر يعني يشمل الآدمي والحيوانات الطاهرة، فمنيها ليس نجسا. قوله ومني طاهر معطوف على ريح وليس معطوفا على الخارج من سبيل، انتبه لهذا. قال والخارج من سبيل سوى، يستثنى من ذلك، واحد ريح، اثنان مني طاهر، فمني طاهر مستثنى نعم معطوف على ريح وليس على خارج من سبيل. واختلف العلماء في حكم طهارة المني، والمني هو الماء الذي يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة، هذا هو ضابطه. أقول هذا لأن بعض الناس يشتبه عليه المني بغيره، هذا لمسته من خلال أسئلة بعض الناس. فالمني هو لا بد أن يكون دفقا، أما ما يخرج عند الشهوة بدون دفق فهذا مذي بالذال وليس منيا. وهناك شيء آخر اسمه ودي بالواو والدال والياء، وهذا يخرج عقب البول خاصة مما عنده التهابات المسالك البولية. فالمذي والودي حكمهما حكم البول، أما المني فهو الذي يخرج دفقا بلذة ويخرج من الرجل ومن المرأة أيضا. ولذلك لما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فهذا يدل على أن الماء المرأة يخرج منها ماء كالرجل، وإن كان يختلف في طبيعته وفي أيضا الغاية منه، ولكن يعني بعض النساء يشكل عليهن هذا الأمر كيف تميز المنية من غيره من الإفرازات، فنقول الضابط فيه هو الدفق، فالدفق هو الذي يخرج بشهوة من الرجل أو من المرأة، هذا هو المني. ولذلك لو خرج المني من غير دفق، خرج بسبب مرض، فإنه لا يوجب الغسل. المني حكمه، اختلف العلماء في حكمه من جهة الطهارة، فقال بعض أهل العلم إنه طاهر، وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف والمذهب عند الحنابلة والشافعية أنه طاهر وليس نجسا. والقول الثاني في المسألة أنه نجس
ومذهب الحنفية والمالكية أنه نجس. والقائلون بنجاسته عللوا لذلك بأنه خارج من السبيلين، أشبه البولة والغائطة والسائرة ما يخرج من السبيلين. وأما القائلون بطهارته فاستدلوا لذلك من السنة بما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي فيه. ومعلوم أن مجرد الفرك لا يزيل النجاسة، لو كان نجسا لما اكتبت فيه بالفرك ولا غسلته. ودل هذا يعني كونها اكتفاؤها بالفرك دليل على طهارته وعدم نجاسته، ولأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة المني. وما استدل به القائلون بنجاسته من القياس فهو قياس مع الفارق، قياس المني على البول أو الغائط قياس مع الفارق، فالبول يوجب الوضوء بينما خروج المني يوجب الغسل، ومع وجود الفارق لا يستقيم القياس. ولأن المني هو أصل البشر، أصل الإنسان الذي كرمه الله تعالى وجعله في أحسن تقويم، ومنهم ومن بني الإنسان الأنبياء، فيبعد أن يكون أصل الأنبياء والمرسلين نجسا، ومنهم الصديقون والشهداء والصالحون، فهؤلاء يبعد أن يكون أصلهم نجسا. وقد ذكر بعض الفقهاء قصة لطيفة، وهي أن رجلين يتناظران في نجاسة المني، أحدهما يقول إنه نجس والآخر يقول إنه طاهر. فمر عليهما رجل وقال: فيما تتناظران؟ فقال القائل بطهارته: أنا لي ساعة وأنا أقنعه بأن أصله طاهر ويأبى ويصر إلا أن يكون أصله نجسا. فالمني إذن هو أصل الأنبياء والرسل وأصل الإنسان، فيبعد جدا أن يكون نجسا. وعلى هذا فالقول الراجح هو القول بطهارته، هذا هو القول الراجح وهو مرجع عند كثير من المحققين من أهل العلم. وهكذا أيضا مني كل طاهر كمأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، وسيأتي الكلام عن أيضا حكم بولها من جهة النجاسة أو الطهارة. ويفهم من عبارة المؤلف قوله طاهر أن مني النجس يكون نجسا. قال: وفضلة مأكول، وهذا أيضا معطوف على ريح، أي وريح وفضلة، أي سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول. والمراد بالفضلة يعني روثه وبوله، والمأكول ما يباح أكله كالإبل والبقر والغنم، فهذه يرى المؤلف أنها طاهرة، أن أبوال الإبل والبقر والغنم وأرواثها أنها طاهرة، وهذا هو أحد قولي العلماء في المسألة. فالقول الأول أن أبوال الإبل وأرواثها أنها طاهرة، وهكذا البقر والغنم ومأكول اللحم عموما. والقول الثاني أنها نجسة، والقائلون بنجاستها ليس عندهم دليل ظاهر إلا القياس على بول ما لا يؤكل لحمه، وهو قياس مع الفارق. وأما القائلون بطهارتها فاستدلوا بعدة أدلة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة، ولو كانت نجسة لما أمرهم بشرب أبوالها. وأيضا في حجة الوداع طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، فإنه عليه الصلاة والسلام حج معه عدد كبير قرابة 100,000، وكل الناس تريد أن تنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحيط به وتسأله. فلما ابتدأ بالطواف وحاطت به الناس ما استطاع أن يكمل، فأمر ببعيره فأتي به فأكمل بقية الطواف على بعيره. إن الناس قد غشوه، إن الناس قد غشوه. ومعلوم أنه لو كان بول البعير وروثه نجسا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، إذ يحتمل أن يخرج منه شيء فينجس المسجد الحرام. وهكذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة لما اشتكت أن تطوف على بعيرها. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، وهذا كله يدل على طهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم ونحوها. وهناك من كتب في الإعجاز النبوي في أبوال الإبل، وأن فيها فائدة عظيمة من بعض الأمراض، في الاستشفاء من بعض الأمراض. ولا يزال بعض البادية إلى اليوم عندما يحلبون الحليب من الإبل يضعون عليه شيئا من بولها، ويرون أن هذا فيه فائدة صحية بالنسبة له. بكل حال الذي يهمنا هنا في هذا الباب هو حكمها من حيث النجاسة والطهارة، والقول الراجح أنها طاهرة وليست نجسة. هذا إذن في الإبل والبقر والغنم ومأكول اللحم. طيب غير مأكول اللحم، هل هي طاهرة أم نجسة؟ أبوالها نجسة. طيب بول الهرة نجس أم طاهر؟ نعم نجس. طيب ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات؟ نعم. طيب أنت تقول إن بول الهرة نجس، يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم نعم أحسنت. البول نجس، وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس فينظر لسبب الحديث. سبب الحديث أن هرة جعلت تشرب من إناء، فأراد يعني بعض من يزجرها فقال عليه الصلاة والسلام يعني دعها فإنها ليست بنجس، يعني أن سؤرها، والمقصود بالسؤر ما يتبقى بعد شرب الحيوان بعد شرب الهر مثلا، هذا ليس بنجس للمشقة، ولهذا قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فسؤرها طاهر، وهكذا سؤر ما يشق الاحتراز عنه طاهر. وأما بولها وروثها فهو نجس، لأن بول ما لا يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه الأصل فيه النجاسة. قال والميتة، والميتة معطوفة على ماذا؟ هل هي معطوفة على وفضلة مأكول؟ لا، انتبه لهذا. والميتة معطوفة على قوله والخارج من سبيل، والخارج من سبيل يعني أن الميتة نجسة، لأن المؤلف لما قال الخارج من سبيل استثنى ثلاثة أشياء سوى ريح، هذا الأول، الثاني من المستثنيات مني طاهر، الثالث فضلة مأكول، هذه ثلاثة أمور مستثنات. ثم أتم المؤلف السياق قال والميتة يعني ومن النجاسات الميتة. والميتة نجسة بالنص والإجماع، أما النص هو قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني نجس. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على نجاسة الميتة. قال سوى آدمي يعني سوى ميتة الآدمي، فميتة الآدمي ليست نجسة، وذلك لأن الآدمي لا ينجس بالموت، الآدمي لا ينجس بالموت، لأن الله تعالى كرمه، ولقد كرمنا بني آدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، فالآدمي ميتته طاهرة وليست نجسة. طب إذا كانت طاهرة لماذا يغسل؟ لماذا الميت المسلم يغسل مع أنه قلنا أنه طاهر؟ نعم، من باب النظافة، باب زيادة النظافة والطهارة، لكن لو أن شخصا لمس ميتا لو قلنا أنه نجس لزمه أن يغسل يده، لكن القول الراجح أنه ليس نجسا، وإنما الميتة الآدمي طاهرة، هذا هو القول الراجح في المسألة. قال ومأكولة، هذا مستثنى آخر، أي المأكولة وهي ميتة، هي ميتة لكنها ليست بنجسة، يعني ما يؤكل من الميتات ليس نجسا، ما يؤكل من الميتة. وما الذي يؤكل من الميتة؟ يعني ما هي الميتة التي تباح؟ أحلت لنا ميتتان، ما هما؟ نعم، الجراد والحوت، الجراد والحوت، فهذه ميتتها حلال، فإذا كانت ميتتها حلال فإنها طاهرة وليست نجسة. قال وشعر طاهر، هذا مستثنى آخر من الميتة، لأنه لما قال ميتة استثنى ثلاثة أشياء، استثنى أولا ميتة الآدمي، ثانيا الميتة المأكولة، ثالثا من المستثنيات شعر الطاهر، شعر الطاهر ليس نجسا وإنما هو طاهر. فالشعر الطاهر من شعر الحيوان المأكول هذا الأصل فيه الطهارة وليس نجسا. ومثل الشعر الصوف، فما كان طاهرا في حال الحياة فإنه يكون طاهرا كذلك بعد الوفاة. المستثنى الرابع من الميتة قال وما لا نفس له سائلة، يعني أنه طاهر، ما لا نفس، نفس يعني دم، لأن الدم يسمى نفس، فمعنى العبارة وما لا دم له سائل، يعني هناك بعض أنواع الحشرات أو الحيوانات دمها لا يسيل، دمها لا يسيل، ومن ذلك مثلا الذباب، ويعني كثير من الحشرات هي من هذا النوع، النملة دمها لا يسيل، العنكبوت، طيب البعوض، نعم أكثره دمه لا يسيل، لكن يوجد بعض أنواع البعوض يعني يكون فيها الدم يسيل، بعض أنواع البعوض الكبيرة التي تمتص الدم هذه قد يسيل، لكن أكثرها لا يسيل. طيب هذه التي دمها لا يسيل مثل كثير من البعوض، مثل الذباب، مثل النمل، والحشرات الصغيرة هذه التي دمها لا يسيل، هذه طاهرة. واستدل العلماء للقول بطهارتها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، خرجه البخاري في صحيحه. أنا أسألكم الآن ما وجه دلالة هذا الحديث على أن ما لا نفس له سائلة طاهر وليس بنجس؟ نعم ترفع صوتك. نعم نعم أحسنت، الذباب لو كان نجسا لما أمر بغمسه في الإناء، يغمسه ثم ليشرب هذا الإناء، ومعلوم أنه لا يجوز شرب النجاسة، فلو كان الذباب نجسا لما أمر بغمسه في الإناء، فالأمر بغمسه في الإناء دليل على عدم نجاسته، فأخذ العلماء من ذلك أن الذباب وما كان في معنى الذباب مما ليس له دم سائل أنه ليس بنجس. ومن جهة النظر أن السبب في نجاسة الميتة هو الدم المحتقن فيها، الدم المحتقن هو السبب في نجاستها، لأن هذا الدم تجتمع فيه الفضلات والرطوبات فهو السبب في النجاسة. الحشرات الصغيرة التي ليس فيها دم سائل ما فيها دماء محتقنة أصلا، تكون غير نجسة، تكون طاهرة. وبناء على ذلك لو كان عندك ماء مثلا وجدت أنه قد وقعت فيه بعض الحشرات الصغيرة، وقع فيه نمل، وقع فيه مثلا بعوض صغير، وقع فيه حشرات صغيرة، هذا لا بأس أن تتوضأ به، ليس نجسا، ليس نجسا. طيب لو وجدت قد وقع فيه عصفور أو طائر ميت، هل هذا الماء الذي وقع فيه هذا الطائر الميت نجس أم طاهر؟ نعم أحسنت، إذا نقول فيه تفصيل ننظر لهذا الماء، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، أما إذا لم يتغير فليس بنجس. وأذكر أن استفتاء من أحد الناس، استفتى بعض المشايخ، قالوا أن طائرا وقع في خزان الماء في البيت وكان يشم رائحة منتنة من الماء، لكنه كان يتوضأ بهذا الماء مع وجود الرائحة المنتنة، رائحة الجيفة. فهنا هل هذا الماء ماء الخزان تغير أم لم يتغير؟ تغير، مع ذلك أن هذا الماء نجس، يكون هذا الرجل قد توضأ بماء نجس، ولذلك أفتي بإعادة وضوئه وصلاته. هذا إذا كان له دم سائل، أما ما لا دم له سائل كالذباب كالبعوض الصغير حشرات صغيرة هذه ليست نجسة وإنما هي طاهرة، وعرفنا الدليل لذلك. قال والكلب، الكلب نجس ونجاسته مغلظة، ومن أشد أنواع الحيوانات نجاسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلب معطوف على الميتة لأن المؤلف لما ذكر الميتة ذكر أربعة مستثنيات، لما قال ميتة استثنى أربعة أشياء، شئت أن ترقمها مع الكتاب، فالميتة يستثنى منها أولا الآدمي هذا رقم واحد، ثانيا مأكولة الميتة رقم اثنين، ثالثا الشعر الطاهر، رابعا ما لا نفس له سائلة. هذه الأربعة كلها مستثنيات من الميتة. ثم رجع المؤلف إلى تعداد النجاسات مرة أخرى، قال والكلب، يعني الكلب نجس. والدليل لنجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، متفق عليه. وهذا يدل على نجاسة الكلب، بل إن نجاسته نجاسة مغلظة، أنه يحتاج إلى سبع مرات أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. وأيضا عقد الإجماع على ذلك، إجماع العلماء على نجاسة الكلب. وهذه النجاسة لا بد من سبع غسلات، أولاهن بالتراب، أولاهن هي أرجح الروايات، وجاء في رواية ثامنتهن التراب، وفي رواية إحداهن التراب، ولكن أرجح الروايات من جهة الإسناد رواية الإمام مسلم وهي أولاهن بالتراب. وهل هذا الحكم خاص بالولوغ أو يشمل بول الكلب وروثه وسائر أجزائه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب الله أعلم أنه يشمل جميع أجزائه، فنجاسة الكلب نجاسة مغلظة. وهذا يقودنا إلى معرفة حكم بيع الكلب. بيع الكلب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم، وجاء في رواية إلا كلب صيدا وحاضنا وماشي، لكن الرواية ضعيفة لا تصح، فيبقى النهي على العموم. حكم اقتناء الكلب، بعض المسلمين الآن يقتنون كلابا ويقلدون النصارى في هذا، فما حكم اقتناء الكلب؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ نعم نعم نعم، نقول هو محرم إلا صيد كلب أو حرث أو ماشية. إذا كان صيد حرث أو ماشية أو زرع فإنه مستثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من عمله، أو قال من أجل كل يوم من قيراط. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا وعيد شديد في حق من اقتنى كلبا لغير هذه الأغراض الثلاثة. لكن هذه الأغراض الثلاثة يقاس عليها ما كان في معناها. فالكلاب البوليسية التي يكشف بها عن المخدرات ونحوها، هل يجوز اقتناؤها؟ نعم يجوز، لأنها في معنى هذه الكلاب المذكورة في الحديث، بل هي أولى بالنفع والحاجة من هذه الكلاب المذكورة في الحديث. طيب لو كان الكلب بحراسة آدمي هل يجوز اقتناؤه؟ بعض الناس ربما يعني بسبب مثلا اضطراب أمن أو خوف أو نحو ذلك يجعل كلبا عند عمارته للحراسة، هل يجوز هذا؟ نعم، إذا جاز لحراسة البهائم فحراسة الآدمي من باب أولى. فإذا هذه الأمور الثلاثة وما كان في معناها يجوز اقتناء الكلاب لأجله، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز. إذا اقتنى الكلب بغير حاجة غير هذه الأمور الثلاثة وما كان في معناها فإن هذا محرم. قال: والخنزير، لأن الخنزير بجميع أجزائه نجس، لقول الله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. لكن تخصيص لحم الخنزير كما أشرنا في درس الأمس لأنه أبرز وجوه الانتفاع، وإلا فهو يشمل شحمه وسائر أجزائه، فكلها نجسة ويحرم أكلها وتناولها. هل الخنزير كان معروفا في جزيرة العرب؟ نعم، لم يكن شائعا، لكن هذا من إعجاز القرآن، لأن هذا القرآن للعرب ولغير العرب، هذا من إعجاز القرآن. وما تولد من نجس، أي فهو نجس، ما تولد من نجس فهو نجس، كمثلا لبن غير مأكول اللحم، لبن الحمير مثلا، لبن الحمير أنا سمعت أن بعض الناس يستخدمه في نواحي طبية، هو نجس والأصل أنه يحرم تناوله. أو لبن غير مأكول اللحم عموما وبيضه ولحمه، فكل ما تولد من نجس فهو نجس، هذه هي القاعدة في ذلك. ثم قال: وما أبين من حي كميتته، ما أبين يعني ما فصل وما قطع من الحيوان الحي فهو كميت ذلك الحيوان، كميت ذلك الحيوان. فلو قطع جزء من مثلا بعير من جمل وهو حي، ما حكم ميتة الجمل؟ نجسة ومحرمة، كذلك أيضا ما قطع منه وهو حي. لكن لو كان سمكا، قطع من السمك وهو حي، أو من الحوت، حوت مثلا قطع منه قطعة وهو حي، ما حكم هذه القطعة؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ أحسنت، طاهرة، لأن ميتة الحوت طاهرة ومباحة، لأن ميتة الحوت مباحة. فهذه قاعدة يسميها بعضهم قاعدة وبعضهم يسميها ضابطا، والأجود أن تسمى ضابطا، لأن الضابط هو ما كان داخل الباب، والقاعدة ما كانت من عدة أبواب. فهذه من الضوابط الفقهية، أن ما أبين من حي يقول فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، ومالف هنا قال ما أبين من حي كميتته. واستثنى المؤلف من ذلك قال سوى شعر، سوى شعر يعني الشعر إذا قطع من الحيوان فلا يكون كميتته بل هو طاهر. فالشعر إذا قطع من الحيوان سواء كان طاهرا أو نجسا فهو طاهر. قال ومسك وفأرته، المسك ويستخرج من دم الغزال كما يعرف أرباب الصنعة، دم الغزال يؤخذ منه يعني شيء ويربط فيتحول مع مرور الوقت إلى مسك رائحته طيبة كما قال الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمسك هو يستخرج من دم الغزال فهو طاهر مع أنه يؤخذ من الغزال وهو حي لكنه مستثنى هنا، ويعني مما يستدل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، وذكر بعضهم كالحافظ بن حجر وغيره نعم قالوا هذا الحديث يدل على جواز بيع المسك وعلى الحكم بطهارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه، فإذا المسك يكون طاهرا بناء على هذا في أرجح أقوال أهل العلم. وقوله وفأرته يعني وعاءه، الوعاء الذي يوضع فيه المسك يسمى الفأرة، فأرة المسك يعني وعاء المسك، فهذا طاهر وليس نجسا. قال ولا يطهر نجس بدبغ، يعني إذا دبغ هذا النجس فهل يطهر أم لا؟ معنى الدباغة نزع فضول الجلد، نزع فضول جلد الحيوان بإضافة مواد لتطهيره كالملح والقرض وقشور الرمان ونحو ذلك، فهذه مما تدبغ بها الجلود وهي معروفة عند أرباب المواشي. فهل دبغ الجلد تحصل به الطهارة؟ يقول المؤلف أنه لا يطهر نجس بدبغ، وعلى ذلك فجلد الميتة لا يطهر بالدبغ، هذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف. قبل أن أشير إلى خلاف العلماء في المسألة أنبه إلى أن جلد مأكول اللحم ما حكمه؟ لو ذبحت خروفا وأردت أن تستفيد من جلده هل هذا طاهر أم نجس؟ طاهر. لماذا؟ لأنه مباح مأكول اللحم، الإبل والبقر الغنم ذكيت زكاة شرعية جميع أجزائها طاهرة، لحمه وعظمه وشحمه وجلده جميع أجزائه طاهرة، وهذا في شريعة الإسلام أن جميع أجزاء الحيوان طاهرة، بينما كان في بعض الشرائع السابقة بعضها محرم وبعضها حلال. فعند اليهود ما اختلط بعظم أو الحوايا يعني أو يعني عندهم أشياء محرمة وأشياء جائزة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فذكر الله تعالى عن بني إسرائيل أنه أباح لهم يعني بعض الحيوان وحرم عليهم بعض. فأما في الإسلام فليس هناك جزء من الحيوان محرم وجزء مباح، بل إما أن يكون مباحا كله أو محرما كله. فالحيوان المأكول اللحم كله طاهر ما في ذلك الجلد. طيب حيوان الميتة، ميتة مأكول اللحم هذا خروف مات وأرادوا الاستفادة من جلده، هل يطهر جلده بالدبغ؟ قبل الدبغ نجس، قبل الدبغ هو نجس، لكن لو دبغ هذا اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الذي قرره المؤلف أنه لا يطهر حتى لو دبغ، حتى لو دبغ، ولهذا قال ولا يطهر نجس بدبغ، والميتة نجسة. واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقالوا إن هذا نهي عام من النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بجلود الميتة. ولكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت، فهو ضعيف ومضطرب. ولهذا فالقول الثاني في المسألة أنه يطهر بالدبغ جلد مأكول اللحم، أن جلد مأكول اللحم، جلد ميتة مأكول اللحم أنها تطهر بالدبغ، جلد ميتة مأكول اللحم تطهر بالدبغ. ويدل لذلك عدة أحاديث، منها حديث ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل أخذتم إهابها؟ فقال إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طهرها الماء والقرض. وأيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخذتم إهابها ودبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وما جاء في معنى هذه الأحاديث، ويتدل دلالة ظاهرة على أن جلد الميتة أنه يطهر بالدبغ. وهذا هو القول الراجح في المسألة. القول الراجح إذن خلاف ما قره مؤلف. القول الراجح أن جلد مأكول اللحم، جلد ميتة مأكول اللحم أنه يطهر بالدبغ، أن جلد ميتة مأكول اللحم يطهر بالدبغ. وأما جلد ميتة غير مأكول اللحم فإنه لا يطهر بالدبغ. ومما يدل لذلك ما جاء في حديث أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم ذكاته، فنص على الذكاء، فدل ذلك على أن الدباغ إنما يؤثر فيما تؤثر فيه الذكاء فقط، فيما تؤثر فيه الذكاء وهو مأكول اللحم. وعلى ذلك فجلد ميتة غير مأكول اللحم نقول إنه لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. ومن ذلك أيضا جلود السباع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك لا يجوز لبس الملابس المصنوعة من جلود السباع. ويوجد الآن في بعض أسواق المسلمين يوجد ملابس مصنوعة من جلود طبيعية من السباع، تجد بعض الأحذية نعم من جلد حية مثلا أو من جلد نمر أو من جلد أي سبع من السباع، هذه لا يجوز لبسها، لا يجوز لبسها إذا كانت جلود طبيعية. وهكذا أيضا بعض أنواع الملابس خاصة ملابس الشتوية مثل الفرو، تكون من فرو من ثعلب أو الثعلب من السباع أو نمر مثلا، فإذا كانت جلودا طبيعية ومن السباع فهذه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلا يجوز لبسها. أما إذا كانت صناعية لكنها تسمى بجلد ثعلب، تسمى بجلد نمر من باب التسمية فقط، هذه يجوز لبسها لأن التسمية لا تضر، لا تنقل الشيء عن حقيقته. ولذلك لو سمى الناس الخمر بغير اسمها هل هذا ينقله من كونه خمرا؟ يعني بعض الناس يسمي الخمر مشروب روحي ويبقى خمرا محرما سواء سميته خمرا أو سميته بغير اسمه. هكذا أيضا نقول عبرة إذن بالحقيقة الشيء وليس باسمه. إذا كانت هذه يعني من جلود طبيعية بالفعل من جلود السباع لا يجوز لبسها. أما إذا كان جلود صناعية فلا بأس بلبسها، الأصل في لبسها الحل والإباحة ولو سميت بأسماء جلود السباع. قال واستحالة، قوله واستحالة معطوف على دبغ، أي ولا يطهر نجس باستحالة، ولا يطهر نجس بالاستحالة. والاستحالة معناها تحول الشيء وانقلابه من صفة إلى صفة أخرى. فلو استحال هذا الشيء النجس وانقلب فعند يقول مؤلف أنه لا يكون طاهرا، كالخمر تنقلب خلا مثلا. والقول الثاني في المسألة أن الاستحالة إذا كانت كاملة فإنه تحصل بها الطهارة، تحصل بها الطهارة، وهذا هو القول الراجح، وهو رواية الإمام أحمد واختاره بالعباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، بشرط أن تكون الاستحالة كاملة وناقلة لخصائص ذلك الشيء إلى خصائص مادة أخرى، فحينئذ تنتقل من النجاسة إلى الطهارة ومن حكم إلى حكم. وعلى ذلك فجلاتين الخنزير، جلاتين الخنزير هل يجوز استخدامه في التداوي أم لا؟ الخنزير محرم، لكن جلاتين الخنزير يعني هل هذا الجلاتين الصناعة الدوائية لهذا الجلاتين نقلته من الأوصاف التي كان عليها لما كان خنزيرا إلى مادة جديدة، أو أن أثار الخنزير لا زالت باقية في هذا الجلاتين؟ هذه المسألة من المسائل الحقيقة الشائكة، وقد طرحت في المجمع الفقهي الدولي في الدورة الأخيرة قبل 4 أشهر، وتوقف المشاركون فيها لأن المختصين اختلفوا هل الاستحالة كاملة أو غير كاملة. لو كانت الاستحالة كاملة فيجوز، أما إذا كانت غير كاملة فلا يجوز يعني استخدامه، وأجل اتخاذ قرارا فيه إلى مزيد من الدراسة. لكن الحكم من الناحية النظرية أنه الاستحالة إذا كانت كاملة فيجوز استخدامه، وإذا كانت غير كاملة وتبقى فيه بعض مواصفات الخنزير الأصل عدم جواز استخدامه. قال إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها، أي فإنها تطهر. قد حكي الإجماع على ذلك أن الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر. طبعا هذا مبني على القول بنجاسة الخمر، وذكرنا أن القول الراجح هو أن الخمر طاهرة وليست نجسة. وقوله بنفسها احترازا مما لو خللها آدمي فعندهم أنها لا تطهر، والقول الراجح أنه لا فرق بين أن تتخلل بنفسها أو أن يخللها آدمي، فإذا تخللت وأصبحت خلا ولم تعد خمرا فإنها لا تكون نجسة، لا تكون نجسة. والخمر أو الكحول الذي هو أصل الخمر إذا كانت كثيرة فيحرم تناولها بالإجماع، وإذا كانت مستهلكة، مستهلكة قليلة جدا بحيث من أكثر من شرب هذا المائع لم يسكر، هذه جائزة بالإجماع. وهذه لا تخلو منها كثيرا من المعلبات، كثير من الآن العصائر والألبان والمعلبات والأدوية لا تخلو من مادة يسيرة جدا من الكحول، هذه المادة يعني أقل من نصف 1%، هذه معفون عنها لأن الإنسان لو أكثر من شرب هذا الماء لما سكر. فانتبه لهذا، لأن بعض الناس يأتي ويقرأ مثلا مكونات هذا الماء يجد فيه يعني هذه النسبة، نقول هذه ما دامت مستهلكة فهي معفون عنها بالإجماع. ولذلك حتى عصير البرتقال لو أخذت من البقالة عصير برتقال تجد فيه نسبة يسيرة جدا من الكحول، أو العصائر عموما، المعلبات، الألبان، الأدوية، لأن الكحول الإيثيلي مادة مذيبة لذلك يفضلونها في الصناعات، هذه نسبة مستهلكة هذه لا تضر. فإن قال قائل كيف نجيزها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، كيف نجيب عن هذا؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأنتم تقولون إذا كانت النسبة يسيرة مستهلكة فهي معفون عنها، من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم تفضل لو ترفع صوتك. أي نعم أحسنت. نقول ما أسكر كثيره فإن قليله حرام، ولذلك لو وضع نسبة قليلة من الكحول نقول محرمة ما دام أن كثيرها يسكر، لكن إذا كان كثيرها لا يسكر، إذا كان كثيرها لا يسكر فإن قليلها ليس محرما، يعني قليلها هو النسبة المستهلكة التي عانيناها. مثال ذلك يعني لو كان مثلا هذا المشروب فيه نسبة قليلة لكن لو أكثر من شربه لسكر، هذا محرم بنص الحديث. لكن لو كانت فيه نسبة مستهلكة قليلة جدا أقل من نصف 1%، ومهما شرب من هذا المائع ما يسكر، فنقول هذا لا يدخل في الحديث ولا ينطبق عليه الحديث. فتكون عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكثر، هذا حرام بالإجماع. الحالة الثانية أن تكون نسبة قليلة جدا مستهلكة بحيث لو أكثر منه لما سكر، هذه معفون عنها بالإجماع. الحالة الثالثة أن تكون نسبة قليلة ليست مستهلكة، قليلة ولو أكثر منها لسكر، هذه محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. انتبه لهذه الفروق. طيب ننتقل بعد ذلك للفصل التالي. نعم تفضل، استمع عبارة المؤلف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتغسل كل نجاسة سبعة، إحداهن بتراب فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم، ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه وهو لا يفحش في النفس، وكذا المذي وأثر الاستجمار والخف والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة.
نعم، انتقل المؤلف بعد ذلك بعدما ذكر النجاسات لبيان كيفية تطهير هذه النجاسات. والمراد بالنجاسات هنا النجاسات الحكمية، أما النجاسة العينية مثل العذرة مثلا هذه لا تطهر، لكن النجاسة الحكمية كيف يمكن تطهيرها؟ قال: تغسل كل نجاسة سبعا، إحداهن بالتراب، يعني كل نجاسة على غير الأرض، لأن النجاسة التي على الأرض سيتكلم عنها المؤلف. كل نجاسة على غير الأرض تغسل سبع مرات، على رأي المؤلف أنها تغسل، يعني لو وقع على ثوبك بول تغسل هذا البول سبع مرات. قال: إحداهن بالتراب، قياسا على نجاسة الكلب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ولحديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط سبع غسلات، وإنما ما يحصل به إزالة النجاسة، فإن زالت النجاسة بغسلة واحدة كفى، وإن لم تزل فيزيد غسلة ثانية، فإن لم تزل يزيد غسلة ثالثة إلى أن تزول عين النجاسة. وإلى هذا ذهب الجمهور، والقول الثاني هو القول الراجح. وأما استدلال الحنابلة بالقياس على الكلب فهذا قياس مع الفارق، قياس سائر النجاسات على الكلب، لأن نجاسة الكلب نجاسة خاصة ومغلظة، وقياس سائر النجاسات عليها قياس مع الفارق. وأما حديث ابن عمر: أمرنا بغسل أنجاس سبعا، فهذا لا أصل له، ليس له أصل معروف أصلا، والنجاسة هي عين خبيثة، متى ما زالت زال حكمها. فالقول الراجح إذن أنه لا يشترط في إزالة النجاسات سبع غسلات، وإنما يشترط بقدر ما تزول به عين النجاسة. فلو وقع البول مثلا على الثوب اغسله حتى لا يبقى لهذه النجاسة أثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة، فإذا ذهب يعني لم يبقى لها أثر من لون ولا طعم ولا رائحة فقد زالت النجاسة وحصل التطهير. أما اشتراط سبع غسلات هذا لا دليل عليه، هذا إنما ورد في نجاسة الكلب خاصة، وأما غيرها من النجاسات فلم يرد هذا. قال: إحداهن بالتراب، نحن قد ذكرنا أن هذا إنما هو في الكلب فقط، في الكلب، وأن أرجح الروايات أولاهن بالتراب، أرجح الروايات أولاهن بالتراب، وأن هذه خاص بنجاسة الكلب. قال: فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، يعني إذا كانت النجاسة على الأرض أو نحوها، يعني نحو الأرض كأن تكون مثلا على طاولة ونحو ذلك، فيجزئ مرة واحدة. لكن يجزئ مرة واحدة إذا زالت النجاسة. أما إذا لم تزل النجاسة فلا بد من غسلة ثانية، وهكذا لو لم تزل بين غسلتين وضيف ثالثة وهكذا. أي أنه لا فرق بين النجاسة على الأرض وعلى غير الأرض، فالنجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها. ويدل لذلك قصة الأعرابي الذي أتى لهذا المسجد وبال فيه، فنهره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه بلطف ما بينه وبينه، وقال إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول أو شيء من القذر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتقبل الأعرابي هذه النصيحة حتى إنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة. لكن انظر إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأن نهر هذا الأعرابي لا فائدة منه، بل فيه ضرر، فيه ضرر على الرجل وفيه نشر للنجاسة. ضرر على الرجل أنه سيقطع بوله، وقطع البول يتسبب في مشاكل صحية في المسالك البولية، وفيه ضرر، وأيضا سينجس هذا الأعرابي نفسه، ثم أيضا إذا قطع البول سينجس الأرض، والنجاسة وقعت الآن على الأرض. لا فائدة لنهره في هذه الحال، إنما قال دعوه حتى يكمل. فلما أكمل بوله نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ورفق ولين، فتقبل هذه النصيحة. فانظروا إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم برفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فينبغي لنا أن نقتدي جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق والحلم واللين، فإن الحلم سيد الأخلاق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، يعني أي شيء يقترن به الرفق فإنه يزينه ويتحقق معه المقصود، بينما إذا لم يتحقق الرفق وكان معه العنف بدل الرفق فإنه يشين ذلك الأمر ولا يتحقق معه الغرض ولا الهدف. ولهذا لما أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى أعظم طاغية، أكبر طاغية في التاريخ، الذي ادعى مقام الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، هل هناك شيء أعظم من هذا؟ ومع ذلك لما أرسلهم الله تعالى إليه ماذا قال؟ فقول له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا لفرعون أكبر الطغاة الذي ادعى مقام الربوبية، فكيف بغيره؟ لأن النفوس البشرية مجبولة على النفرة من الغلظة والفظاظة، ومجبولة على محبة اللطف واللين والرفق. لهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب، أكمل الآية، لانفضوا من حولك. وهو رسول الله المؤيد بالوحي، وهم الصحابة، ما يقوله وهم يعلمون أن ما يقوله حق بل وحي، لكن هذه طبيعة البشر أنهم ينفرون من الفظاظة ومن الغلظة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأريق على ذلك البول، فدل هذا على أن النجاسة التي على الأرض يكفي فيها أن يصب فوقها الماء حتى لا يبقى لهذه النجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة. قال وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها. غسالة يعني ما يتبقى من الغسل التي تنفصل من المحل المغسول، هذه يقول كمغسولها، يعني المغسول إن كان نجسا فهي نجسة، وإن كان طاهرا فهي طاهرة. وهذا إذا قال إن لم تتغير، إن لم تتغير، فإن تغيرت، فإن تغيرت بحيث لم يبقى للنجاسة أثر من طعم أو لون أو رائحة فإنها تكون طاهرة، وإلا فهي كمغسولها طهارة ونجاسة. ثم قال المؤلف ويرش بول غلام لم يطعم. وهذا قد وردت به السنة أنه يرش من بول الغلام يعني الذكر، ويغسل من بول الجارية يعني الأنثى. وردت به السنة كما في حديث أبي السمح وكما في حديث أم قيس بنت محصن في أكثر من حديث. والمراد بالغلام الطفل الذي لم يأكل الطعام شهوة، وإنما لا زال يتغذى على الحليب، لا زال يتغذى على اللبن، أما على اللبن أمه أو حتى على اللبن الصناعي، لكنه لم يأكل الطعام شهوة، فهذا نجاسة بوله مخففة، يكفي فيه النضح ولا يجب الغسل. وأما إذا كانت الطفلة أنثى فلا بد من غسلها، لا بد من غسل بولها. أما الذكر فيكفي فيه النضح. لكن ما المراد بالنضح؟ ما معنى النضح؟ نعم، ما معنى الرش؟ لا، ليس المقصود أن يأخذ ماء ويرش هكذا، لا ليس هذا المقصود. المقصود بالرش أو المقصود بالنضح، المقصود بالنضح الوارد في الحديث سواء في هذا الحديث أو في نضح المذي، المقصود به غمر محل النجاسة بالماء من غير عصر. أما إن عصرت فهو الغسل. فالفرق بين النضح والغسل أن النضح غمر محل النجاسة بالماء من غير عصر، وأما إذا عصرت فهذا هو الغسل. وهذا الفرق ذكره ابن قدامة في المغني وغيره. فانتبه لهذا، بعض الناس يظن أن النضح معناه أنك ترش، هذا فهم غير صحيح، ليس المقصود أنه مجرد رش، لا بد من غمر جميع محل النجاسة بالماء لكن من غير عصر. أما إذا عصر فهذا هو الغسل، وهنا لا بد من النضح، لا بد من غمر محل النجاسة بالماء. ولذلك لو أنه مجرد رش فقط هذا ما يكفي، أخذ رش ورش كما يفعل بعض الناس ما يكفي، لا تبقى يبقى يعني البول ما أجزاء من البول ما وصلها الماء، لكن مقصودا لا بد أن يصلها الماء لكن من غير عصر. فالتخفيف هو في عدم إجاب عصر النجاسة. فانتبه لهذه المسألة الدقيقة، ربما تخفى على بعض طلبة العلم. نعم، لا فقط الجزء الذي أصابه البول، لا هذا فقط في الذكر، أما الأنثى لا بد من غسل. نكمل هذه المسألة. إذن ينضح من بول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام شهوة، ويغسل من بول الأنثى مطلقا حتى وإن كانت صغيرة لم تأكل الطعام شهوة، والسنة قد وردت بهذا. اختلف العلماء في الحكمة من التفريق بين الذكر والأنثى في هذا، والأقرب الله أعلم هو أن الذكر له حرارة غريزية ينضج معها الطعام أكثر من الأنثى، وتقل تخف مع ذلك مع تلك الحرارة النجاسة، بخلاف الأنثى فالحرارة عندها أقل من الذكر. ولهذا عندما ترى طفلا وطفلة في نفس العمر تجد أن حركة الطفل الذكر أكثر من الطفلة، ليس كذلك؟ تجد أن الأنثى أهدأ أكثر هدوءا، بينما الذكر أكثر حركة، لأن الحرارة عند الذكر أشد من الأنثى. هذه الحرارة لها أثر في تخفيف النجاسة، فهذا هو الأقرب الله أعلم يعني في ذلك. وليس في هذا يعني تقليل من الأنثى، وإنما لأن نجاسة الذكر أخف من نجاسة الأنثى، ولذلك تفي فيها بالنضح. هذا هو الذي يظهر في تفريق يعني وجه التفريق بين الذكر والأنثى، وقيل غير ذلك من الحكم، لكن هذا هو الأظهر في الحكمة من التفريق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك لما يعفى عنه من النجاسات، فذكر يعني بعض الأمور التي نفتتح بها إن شاء الله الدرس القادم. وما تبقى من الوقت حتى تقام الصلاة نجيب في عما تيسر من الأسئلة. هل يعفى عن يسير النجاسة على الثياب؟ يسير النجاسة إذا كان المقصود باليسير يعني القليل لا يعفى عنه، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلين يعذبان في قبريهما، قال وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، يعني يتساهل بالنجاسة، فدل ذلك على أن التساهل بالنجاسة من أسباب عذاب القبر. وأما النجاسة اليسيرة جدا، اليسيرة جدا، هل هذه يعفى عنها أم لا؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يعفى عنها أيضا، يعني لو كان مثلا كرأس الذباب. وهناك قول آخر عند الحنابلة رجحه أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه يعفى عنها إذا كانت يسيرة جدا. والذي ينبغي هو الاحتراز عن النجاسة مطلقا حتى وإن كانت يسيرة جدا، إلا أن يكون الإنسان مبتلى بالوساوس، هذه لا يلتفت لهذا، لا يلتفت لهذه، يعني لما يرى أنه نجاسة، لأن غالب هذه الوساوس أوهام فلا يلتفت لها. هل يجمع، هل يجوز الجمع بين صيام أيام الست وأيام البيض؟ نعم، لا بأس، لا بأس، وفضل الله واسع. لأن المقصود بصيام أيام البيض أن يكون هذا الوقت مشمولا بنية الصيام، يعني يكون هذا الوقت مشغولا بالصيام، فإذا وافق ذلك صيام الست، أو أنك أنشأت الصيام استقلالا لأجل ذلك، حصل المقصود. على أن حديث أبي ذر في صيام أيام الست، على أن حديث أبي ذر في صيام أيام البيض في سنده مقال، كثير من المحققين من أهل الحديث يضعفه ويقولون المحفوظ في ذلك هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وغيرها من غير تحديد بالأيام البيض. لكن على تقدير ثبوته فنقول إنه إذا قصد بصيام أيام الست أن يجمع بين أيام الست وأيام البيض فهذا لا بأس به، وفضل الله واسع. ومثل ذلك أيضا إذا قصد صيام الاثنين، جمع بين الاثنين وصيام أيام الست، لأن المقصود من صيام يوم الاثنين أن يرفع العمل، وهو أنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، ويحب أن يرفع العمل فيه وهو الصائم. فإذا صمت جعلته من أيام الست فقد رفع العمل وأنت صائم، رفع العمل وأنت صائم، وتحقق المقصود الشرعي، فلا بأس بذلك كله، أن تجمع بين الصيام الست وأيام البيض أو يوم الاثنين، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. هل الطلاق من القريبة يعتبر نقضا للعهد وقطع ما أمر الله به يوصل؟ لا يعتبر، لا يعتبر، الطلاق أباحه الله تعالى، لكن لا يلجأ إليه الرجل، ينبغي أن لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة. فإذا ابتلي رجل مثلا بامرأة لم يحصل الهدف والمقصود من نكاحها، كان تكون سيئة العشرة مثلا أو نحو ذلك، فإن الله تعالى أباح الطلاق، قال وإن يتفرق يغن الله كل من سعته، لكن لا يتعجل الرجل إلا بعد استنفاذ جميع أنواع العلاج. فقد ذكر الله تعالى علاج المرأة الناشز، يعني التي تترفع على زوجها، قالوا لا تخافون شوزهن فعيضهن واجرهن في المضاجع واضربوهن، فإن لم تنفع هذه الحلول كلها فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها، فإن لم تنفع فيطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويكون له فرصة المراجعة ما دامت في العدة. لكن هذا لا يختلف من أن تكون قريبة أو تكون بعيدة. قال ذكرتم في الدرس الماضي أن الطب لا يعتبر من العلوم التي تدخل في علوم الشرعية، أليست الشرع جاءت بحفظ الأنفس؟ نعم، الشرع جاءت بحفظ الأنفس، لكن نقول ما المقصود بالعلم في الكتاب والسنة الوارد الذي ورد الثناء عليه وعلى أهله؟ هو العلم الذي ورثه الأنبياء، هو علم الشريعة، ولا يعني ذلك القدح في العلوم الأخرى، العلوم الأخرى باقية على ما هي عليه، وتعلمها بنية نفع المسلمين يؤجر المسلم ويثاب عليه. لكن لا بد أيضا من فهم المقصود، المقصود بالعلم الوارد في الكتاب والسنة أنه علم الشريعة. قال دعاء السفر، يعني متى يقول دعاء السفر؟ دعاء السفر إذا ركب على دابته، والدابة مثلا السيارة الآن، وركب على الطائرة وركب على القطار، يقول ذلك حتى لو لم يفارق العمران، من حين ركوبه على دابة السفر يشرع له أن يقول دعاء السفر. ماذا علي، ماذا على من عنده قولون عصبي وأثناء الوضوء وبعده يشعر بأنه قد خرج منه ريح ما يجعله يجلس في الوضوء ما يقارب من الساعة والساعتين حتى يتأكد؟ نقول مثل هذا يتوضا مرة واحدة ولا يضره ما خرج بعد ذلك، هذا ما دام أن عنده حدث دائم أو ما يشبه الحدث الدائم فهذا معفو عنه، يتوضا مرة واحدة ولا يضره ما خرج بعد ذلك، وحتى لا يجب عليه التوضا عند دخول وقت كل الصلاة، وإنما يستحب ما لم يخرج منه ناقض آخر. وأما رواية ثم توضأ لكل صلاة، هذه الرواية خرجها البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، لكنها مدرجة من قول عروة بن الزبير كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في فتح الباري وغيره، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام مسلم أشار إلى ضعفها قال وفي هذا الحديث حرف تركناه، يقصد هذه الزيادة. فإذا صاحب الحدث الدائم يستحب ولا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، إن تيسر له يتوضأ لوقت كل صلاة فحسن، إن لم يتيسر فلا يجب عليه ذلك، وما لم يخرج منه ناقض آخر غير هذا الحدث الدائم. وهذا هو مذهب المالكية، وهو قول عند الحنابلة، وهو القول الراجح في المسألة بالنسبة لصاحب الحدث الدائم. يسأل كيف أحقق الخشوع في الصلاة؟ يعني خشوع له وسائل، أهمها الاهتمام، اهتم بأن تخشع في صلاتك، ستجد من الوسائل ما يعينك على ذلك، المهم أن يوجد لديك الاهتمام. فإذا أتيت للمسجد الآن عندما تكبر احرص على أن تخشع في الصلاة، وأيضا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الذي يسبب عدم الخشوع في الصلاة هو الشيطان. ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول، فقال عليه الصلاة والسلام، لاحظ أنه وصل لهذه المرحلة، قال ذاك الشيطان يقال له خنزم، فإذا وجدت ذلك فتفل على يسارك ثلاثة وتعوذ بالله منه، قال ففعلت ذلك فأذبه الله عني، رواه مسلم. فإذا وجدت هذه الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى لو كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة، فريضة كانت أم نافلة، وجرب هذا من نفسك ستجد أن الوساوس كلها تذهب وتنقش عنك.